بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة نقلا وعقلا. واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان، وكلام ربهم وقول رسوله متشابها متحملا لمعاني. فتولدت من ذينك الأصلين أولاد أتت للغي والبهتان، إذ من سفاح لا نكاح كونها بئس الوليد وبئسة الأبوان. عرضوا النصوص على كلام شيوخهم فكأنها جيش لذي سلطان، والعزل والإبقاء مرجعه إلى السلطان دون رعية السلطان. وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن، إن وافقا قول الشيوخ فمرحبا، أو خالفا فالدفع بالإحسان. إما بتأويل فإن أعيا فتفويض، ونتركها لقول فلان، إذ قوله نص لدينا محكم وظواهر المنقول ذات معاني. والنص فهو به عليم دوننا، وبحاله ما حيلة العميان، إلا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودكم كذي الأرسان. فأعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما برهان. وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. قول الشيوخ يتم تبيانا من الوحيين لا والواحد الرحمن. النقل نقل صادق، والقول من ذي عصمة في غاية التبيان، وسواه إما كاذب أو صح لم يك قول معصوم وذي تبيان. أفيستوي النقلان يا أهل النهى؟ والله لا يتماثل النقلان. هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان. نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم، لكن نصرنا موجب القرآن. ولنا سلوك ضد مسلكهم، فما رجلان منا قط يلتقيان. إنا أبينا أن ندين بما به دانوا من الآراء والبهتان. إنا عزلناها ولم نعبأ بها، يكفي الرسول ومحكم القرآن. من لم يكن يكفيه ذان فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. من لم يكن يشفيه ذان فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان. من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. من لم يكن يهديه ذان فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأصاغر سفلة الحيوان أوساخ هذا الخلق، بل أنتانه جي في الوجود وأخبث الأنتان. الطالبين دماء أهل العلم بالكفران والبهتان والعدوان. الشاتمي أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن. الشاتمي أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن. جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم، فالله يقطعها من الأذقان. كبرا وإعجابا وتيها زائدا وتجاوزا لمراتب الإنسان. لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران، لكنه من خلف كل تخلف عن رتبة الإيمان والإحسان. من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان. ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. ذكر ابن القيم رحمه الله في الفصل قبل السابق، الفصل الذي عقده بعنوان في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب، وذكر هناك كيف أن تعظيمهم لكلام شيوخهم تجاوز الحدود، ودائما يرون أقوال شيوخهم محكمة وأنها لا ينبغي أن تؤول وتخرج عن مسارها ومدلولاتها، لأنها نصوص سيقت لغرض معين، والتأويل فيه خروج عن مقتضى هذه النصوص. كل ما ذكره هناك وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العمياني وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجبا من الخذلان إلى آخره. في هذا الفصل لخص طريقتهم ومنهجهم وسلوكهم مع النصوص ومع أقوال أئمتهم مضموما إلى ذلك الفصل. يقول: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، من له عينان يرى أن طريقهم عكس الطريق الذي يجب سلوكه. الطريق الذي يجب سلوكه أن يكون الوحي قرآنا وسنة هو العمدة، وكل ما كان غيرهما يحاكم إليهما. ولكنهم ماذا فعلوا؟ جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان. عندنا نصان، الكتاب والسنة، وعندنا أيضا أقوال شيوخهم. ماذا فعلوا؟ جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام، كلام شيوخهم جعلوه نصا لا يحتمل التأويل ولا يحتمل ولا يتحمل معاني كثيرة، إنما هو نص يدل على معنى معين له الإحكام وهو محكم موزونا به، يوزن به النصان، الكتاب والسنة يوزنان بكلام شيوخهم. أليس هذا عكس الطريق المستقيم؟ جميع الأقوال توزن بالكتاب والسنة، أما عندهم الكتاب والسنة يوزنان بأقوال شيوخهم. وماذا فعلوا؟ وكلام ربهم وقول رسوله متشابها. هذا معطوف على قوله وجعلوا، جعلوا أي جعلوا كلام ربهم وقول رسوله متشابها. كلام شيوخهم محكم، النصوص من الكتاب والسنة متشابه متحملا لمعاني متشابه، والمتشابه ما لا يكون واضحا بنفسه بل يحتاج إلى نصوص أخرى لتوضيحه. طيب، إذن النصوص هذه متشابهة تتحمل معاني كثيرة. إذن هنا أصلا أقوال شيوخهم محكمة والنصوص متشابهة تحتمل معاني كثيرة، تحتاج إلى واحد يعين المعنى المراد منهما. فتح السبيل ليش؟ لشيخه حتى يعمل فيه إحكامه. فتولدت من ذينك الأصلين أولاد أتت للغي والبهتان. فتولدت من ذينك الأصلين، الأصل الأول ايش الاصل الاول ان كلام الشيوخ محكم لا يقبل التاويل. الاصل الثاني ان كلام الله ورسوله متشابه المعنى لا يدرى اي المعاني هو المراد. طيب فتولدت من ذينك الاصلين اولاد تمخضت من ذينك الاصلين اولاد اتت للغي والبهتان إذ من سفاه لا نكاح كونها كونها أي وجودها. هؤلاء الأولاد ولدوا من السفاه وليس من النكاح. بئس الوليد. الوليد هو هنا النتيجة والحكم. وبئسة الأبوان. الأبوان عموما يذكران يغلب المذكر على المؤنث، ولكنه هنا أنث لضرورة الشعر. وإلا المفروض يقول بئس الأبوان، وإذا قال بئس يختل الوزن، لذلك قال بئسة الأبوان. لأن الأبوان إذا كان فعلا أبوين صحيحين والنكاح صحيحا يكون المولود هنا كما قال ابن القيم من السفاح. الأصل الذي جعل هذا المفروض يكون فرعا، والفرع الذي جعل هنا المفروض يكون أصلا. يعني الأب جاء صار هنا أما والأم صارت وأيضا هذا الذي جعل أصلا هنا لا يدرى أصله أصلا. من الذي جعل أصلا هنا؟ من الذي يحاكم إليه كلام الله عز وجل؟ من هب أنه عقل فلان؟ طيب عقل فلان هو أو عقل فلان وعقل فلان وعقل فلان؟ من الذي عقله يكون عيارا الكتاب والسنة؟ من؟ لذلك يقول فتولدت من ذينك الأصلين أولاد أتت للغي والبهتان. هذه النتائج التي حصلت من هذا السفاح مثل أولاد الزنا، لأن العملية خطأ والنتيجة خطأ. عرض النصوص على كلام شيوخهم فكأنها جيشا لذي سلطان، فكأنها جيش لذي سلطان. يمثل هنا يقول هم عرضوا النصوص على كلام شيوخهم، والشيوخ هم الذين سيقررون ما إذا كان هذا النص يعمل به أو لا يعمل به. يكون مثاله مثل السلطان الذي له الجيش. الجيش يكون خاضرا للسلطان، أليس كذلك؟ السلطان قال للجيش قفوا يقفون، انطلقوا يمين يمين. عرضوا النصوص على كلام شيوخهم. الجيش هنا النصوص التي تم إخضارها لشيوخهم. الجيش هنا وهي النصوص التي تم إخضارها لشيوخهم. والسلطان طبعا هو كلام الشيوخ. ولذلك يقول والعزل والإبقاء مرجعه إلى السلطان دون رعية السلطان. رعية السلطان هنا النصوص. من الذي يعزل ويبقي؟ السلطان. وكذاك أي كما أن الجيش يكون تحت إمرة السلطان كذلك وكذاك وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن. كما أن الجيش يكون خاضعا للسلطان لا يكون تحركه إلا بأمر السلطان كذلك أقوال الشيوخ عندهم هي السلطان، هي الميزان للنصوص دون النص. وإلا إذا كانت النصوص واضحة في مسألة، واضحة جدا، جاء شيخ من الشيوخ إمام من الأئمة وخالف هذه النصوص إما باجتهاد أو بعناد، طيب النصوص واضحة، لماذا لا تقول أن الشيخ أخطأ؟ لأن الآية موجودة أمامك والحديث موجود أمامك، لماذا تقول أن أقوال الشيوخ هي التي نذهب إليها؟ ليش؟ أليست القضية عكس عندهم؟ طيب، وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن، إن وافق قول الشيوخ فمرحبا. هذا الجيش، هذا الجيش والرعية، هذا الكم الهائل من النصوص، إن وافق قول الشيوخ أهل وسهلا، أو خالف فالدفع بالإحسان، إذا خالف أقوال الشيوخ يدفع. ولكن كيف يدفع؟ يدفع بطريقة معينة، طرق كثيرة، يقال له الشيخ أمام الشاف، وكأن النص يتساءل ويقول طيب ما هو مصيري؟ إما بتأويل، لا بد أن تؤول، الرحمن على العرش استوى، الله عز وجل أثبت لنفسه الاستواء، والاستواء هو العلو والارتفاع، الشيخ قال لا لا، الاستواء يستلزم الافتقار، والافتقار لا يليق بالله عز وجل، وبالتالي لا أقبل وصف الله عز وجل به، النص ينتظر. طيب ما هو مصيري؟ تؤول، يؤول بماذا؟ بالاستيلاء. وبالتالي الشيخ ما مشى، إما بتأويل فإن أعيه، إذا استطاع بأي طريقة تؤول المجال لك، الإحكام بيدك، العزل والإبقاء بيدك، النص ينتظر هنا. فإن أعيا فتفويض، إذا لم يستطع التأويل تفويض، في التفويض يقال للنص أهلا وسهلا، أنت ثابت في الكتاب والسنة، لا أنكر وجودك، كما يفسرون كلام الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم، يقولون الاستواء معلوم معناه أنه موجود في القرآن. طيب السائل نفسه سأل، الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ لا يخفى على السائل. ها؟ طيب يقال له أنت موجود، ولكن يتم التفويض، كيف التفويض؟ الله أعلم بالمراد منك، وبالتالي مشيت اللفظ وما رددته، أما المعنى لا. التفويض هو التخلي عن المعنى، لأنه لا يتماشى مع قول الشيخ. والتفويض كما يقول شيخ الإسلام أسوأ من التأويل. لماذا؟ لأن فيه تظاهرا باحترام النص، والتجاهل والتنكر الذي في التفويض للنص، والتلاعب الذي في التفويض أسوأ من التفويض، لأن المفوض جعل كرام الله عز وجل المتعلق بصفاته جعله لا يعني شيئا. أعوذ بالله. لو أحدنا يتهم بأن أكثر ما تقوله لا يفهم، إيش أقول؟ يعني أنا مجنون يعني؟ لو أنتم تقولون لي وأنا من أضعف الناس في الله، لو تقولون لي ترى أكثر ما قلته يعني تكرما منك، ترى ما إيش أقول؟ أقل شيء يقول في نفسي أنتم يعني هل تقولون هذا احتراما لي؟ أن أكثر كلامك أكثر كلامك غير مفهوم. أعوذ بالله. كلام الله عز وجل الذي يتعلق بذاته المقدسة أكثره غير مفهوم. أعوذ بالله. وكلام شيخك دائما مفهوم. شيخك الذي ليس في العير ولا في النفير حتى في لأنه متأثر باللغة اليونانية، متأثر باللغة اليونانية، وبذلك أنت لو قارنته بمن هو سليم الفطرة اقرأوا لهؤلاء المتكلمين تجدون كأن كلامه ليس باللغة العربية، لأن المفردات اليونانية حاضرة في كلامه. إذن التفويض هذا رد و المفوض مع المؤول في الرد. أنا دائما أقول أن التأويل له مرحلتان أو له ركنان. التأويل له ركنان. الركن الأول إزالة الظاهر، والركن الثاني تعيين معنى من المعاني. بعبارة أخرى، الركن الأول تفريغ هذا مما فيه. أنا الآن هذا أفرغه أما فيه فرقت. طيب قبل أن أفرغ الآن هذا غير فرغ، أستطيع أبيعه؟ ما أستطيع، لأن المعنى موجود. إذا أردت أن أبيعه بشيء أريده أولا إيش؟ هذا هو التفويض. التفويض تفريغه عن الموجود، تفريغ الظرف. الركن الثاني تابع، الركن الأول تخلية والركن الثاني تابع. المفوض يوافق المؤول في المرحلة الأولى، والمرحلة الأولى هي المصيرية، هي المهمة. بعدما يوافقه ثم يقول الله أعلم. طيب قل من الأول الله أعلم، من الأول قل الله أعلم حتى يحترم تفويضك. أنت وافقت المؤول في أخطر المرحلتين ثم تقول الله أعلم؟ ليس يعني. ما الذي أبقيته حتى تقول الله أعلم؟ إذن هنا أو خالف فالدفر بالإحسان إما بتأويل فإن آية وتفويض. لماذا كل هذا ونتركها لقول فلان؟ بما أن فلان لا يرتضي إثبات هذه النصوص فلا يمكن أن ذكر الشيخ ابن تيمين في رحمه الله في شرحه أن المؤلف اقتصر هنا على التفويض، وأن هناك ردود أخرى لهم منها الرد أصلا. يعني هذا الدليل الذي لا يريد إثباته إذا كان حديثا أنت أصلا غير ثابت. لماذا؟ لأنك من أخبار الآحاد. ما أتعب نفسي بالتأويل أصلا. مثل ما يقول الجويني إن تبرأنا بتأويلها إذا كانت في الصحيحين. يتبرأ بهذا العبث واللعب. إذن إذا وافق قول الشيوخ فيا لسعادة هذا النص، وإلا فيا ويله. لماذا؟ لأنه قال هنا ونتركها لقول فلان، نتركها لقول فلان. لماذا نتركها لقول فلان؟ ولماذا لا نترك قول فلان لأجلها؟ ليش؟ إذ قوله نص. هنا تعارض أمران، نص ومتشابه. إذ قوله نص لدينا محكم، طيب، والنصوص وظواهر المنقول ذات معاني، هذه ليست نص. قول الشيخ لا يحتمل إلا معنى واحدا محكم، ظواهر المنقول مو نصوص. أما ما نقلت في الكتاب والسنة وهي ذات معاني تحتمل معاني كثيرة، لا يمكنني أن أقول أن المراد بها كيت وكيت. فعلا ما ختم به المؤلف من السب والشتم الذي تمنين أن لا يكون يستأهلونه. وإلا إذا لم تكن من مما ذكره ابن القيم في ختام الفصل، لماذا هذا العبث بالنصوص؟ طيب، والنص به الدليل الأول لتقديم قول الشيخ، الدليل الأول أنه نص محكم ولا يحتمل إلا معنى واحدا، أما النصوص فهي ظواهر وتحتمل معاني، هذا العذر الأول. العذر الثاني والنص فهو به عليم دوننا وبحاله ما حيلة الرميان. المراد بالنص هنا النص يأتي بمعنى النص في دلالته، والنص يأتي بمعنى النقل. هنا النص هنا بمعنى النقل، وإلا لا يوجد نص في الكتاب والسنة عند المتكلمين. النص بمعنى ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يوجد في الكتاب والسنة عند المتكلمين. لذلك هم دائما يقولون الظواهر الظواهر كما هو وظواهر المنقول. طيب، العذر الثاني يقول والنص الذي تركناه فهو به عليم. الشيخ الذي قدمت كلامه هو أدرى به، وهو به عليم دوننا وبحاله، أي عليم بحاله. طيب، أن هذا أخرجه الشيخان مثلا، هو في القرآن مثلا، هو أدرى، يعني أعمى هو الشيخ، هو أدرى. إن كان في شيء هو يتحمل. وبالتالي أولا كلامه نص، وثانيا هو أدرى. ما حيلة الرمياني؟ إلا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودكم كذي الأرسان. الأعمى هو يقول عن نفسه أنا أعمى، وما حيلة الأعمى إلا أن يتمسك بيدي مبصر حتى يقوده مثل ذي الأرسان، الرسن والحبل الذي يقاد به، ليوضع هنا ويقاد به. ذي الأرسان هي الإبل والخيل والبغال. يقول ما حيلة الرميان؟ أنا ما أستطيع أن أميز بين هذا وهذا، ما دام أن الشيخ له موقف من النص وهو أدرى به. قبل هذا كلام الشيخ واضح، أعوذ بالله. طيب كلام الله عز وجل مو واضح، كلام النبي صلى الله عليه وسلم مو واضح، ها؟ إذن هذان الدليلان على أساسهما يقدم قوله الشيخ. يقول تعليق جميل لابن القيم: فأعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان. المقلد وليس المقلد، أنت الآن تشهد على نفسك أنك أعمى، كيف أبصرت أن هذا صاحب البرهان؟ كيف أنت أعمى؟ وخليك أعمى، تقاد إلى هنا تقاد إلى هنا تقاد إلى هنا وتوقع في تقع في الحفرة، أنت أعمى. كيف أبصرت يا أعمى أن فلانا من الناس البرهان عنده؟ كيف؟ فعجب لعميان البصائر أبصر كون المقلد الذي يقلده صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما برهان. ابن القيم رحمه الله له فصل طويل وعريض في كتابه إعلام المحققين، فصل يتعلق بالتقليد، فصل من أروع ما يكون مناقشة المقلدين. مما ذكره هناك أن تحديده أن تحديدك للمقلد شيء غريب. أنت لما نظرت إلى الأئمة الأربعة مثلا، وقلت الإمام أبو حنيفة من هؤلاء الأربعة هو الإمام الذي يحظى برجحان الأقوال في الأغلب، وبالتالي أنا، هل قارنت بين الأقوال؟ أنت مقلد، مقلد كيف قارنت بين الأقوال؟ أو أنت ولدت هكذا إذن لا يصلح أن تقول هذا هو كل، أنا أقلد في كونه إماما وصاحب البرهان، أنا مقلد في هذا أيضا. لا تدعي دائما أن الحق معك، لماذا؟ لأنك أعمى. أما إذا قلت ووضحت الحقيقة مكانتك وحقيقتك، يعني الناس يعذرونك، لماذا حددت هذا إماما يا أخي؟ ما أدري والله، ولكن أحسنت الظن فيه، أنت معذور. أما أنك تدعي أن الحق معه بأي منطق؟ والأخطر من هذا أن يكون التقليد في العقيدة. التقليد في العقيدة في الأصل على مصطلحهم، التقليد في العقيدة هو اتباع الوحي عندهم، عند المتكلمين. ونحن نتحدث عن التقليد، تقليد المبتدع في مثل هذه، ولكن التقليد عند المتكلمين هو الإيمان اعتمادا على الوحي، الإيمان اعتمادا على النصوص، هذا عندهم تقليد. ما لم تنظر في دليلهم الذي هو دليل حدوث الأجسام، وما لم تنظر في الأكوان والمحدثات وتوصل، وما لم تصل إلى وجود الله عز وجل بعقلك، تبقى مقلدا عندهم. وإيمان المقلد مختلف فيه عندهم. ولكن التقليد الذي يتحدث هنا ابن القيم هو تقليدهم في العقيدة، تقليدهم في العقيدة، تقليد المبتدع في العقيدة. واضح؟ ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. هذا الأعمى وجد وأبصر مقلده وأبصر أنه صاحب البرهان، ها؟ يعني نقول له أنت ما أدري ما أنت لا أعمى ولا إذا كنت تبصر أحيانا معقول ما أبصرت الوحي؟ لما فتحت عينيك بس وجدت هذاك. وعموا عن الوحيين إذا لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. طبعا هذه الصورة التي ذكرها ابن القيم هنا هي صورة من الصور، وإلا يعني أحيانا يكون علمهم بالنصوص ترى عميقا، مع ذلك يخالفون. لماذا؟ لأجل هذه البلية، لأن قول الشيوخ أتم تبيانا من الوحيين لا والواحد الرحمن لا. هذا الواو هنا للقسم. يقول قول الشيوخ عندهم أتم تبيانا من الوحيين. يقول ابن القيم لا، ليس الأمر هكذا. والواحد الرحمن أي أقسم بالواحد الرحمن النقل نقل صادق والقول من ذي عصمة في غاية التبيان. يقول لا مقارنة بين ما أنتم عليه وبين ما تركتمه، لا مقارنة. لماذا؟ يقول لا يمكن أن يكون كلام شيوخهم أتم بيانا من الوحيين، لا سندا ولا متنا، لا سندا. لماذا؟ النقل في الوحي، النقل نقل صادق، هذا سندا. والقول من ذي عصمة، هذا المتن. القول قول النبي صلى الله عليه وسلم في غاية التبيان أي في الوضوح. وسواه قارنه بنقلهم وأقوالهم. وسواه إما كاذب، النقل غير صحيح. في الأول النقل ثابت، وهنا النقل كاذب. أو صح، أو أن النقل صح ولكن لم يكن قول معصوم وذي تبيان. القول ليس قول المعصوم، وهنا قول المعصوم، وهنا القول ليس المعصوم. إذن قارنوا بين أقوال أئمتكم وبين الوحي سندا و القول النقل نقل صادق والقول من ذي عصمة المتن في غاية التبيان. وسواه إما كاذب في النقل أو صح، النقل صحيح ولكن لم يكن قول معصوم وذي تبيان. شفت المقارنة؟ أفيستوي النقلان يا أهل النهى؟ النقل هذا في صدقه وفي كون محتواه قول المعصوم، والنقل هناك في كذبه، احتمال كذبه، وفي كون القول ليس للمعصوم. أفيستوي النقلان يا أهل النهى؟ والله لا يتماثل النقلان. بعد هذا البيان يقول ابن القيم رحمه الله هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان. هنا بيان سبب العداوة، نحن لأجله أي لأجل النصوص، لأجل الله عز وجل، لأن العداوة هنا بيننا وبينهم في الله عز وجل. هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله أي في الله عز وجل خصمان. طيب ما الذي حصل؟ نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن. هم دائما ينصرون إيش؟ أو في الأغلب ينصرون الضلالة. أنتم لا تقارنون بين عموما بين احترامهم لأقوال شيوخهم وبين احترامهم للنصوص لن تستغربوا ما ذكره ابن القيم. دائما الترجيح له. أما نحن لكن نصرنا موجب القرآن، ما الذي ورد في القرآن نصرناه. هذا بيان المسلكين إجمالا، نصر الضلالة، وقد سبق منهجهم في ذلك قول الشيوخ واعتباره نصا، ونصر الوحيين، نصر الوحيين منهج أهل السنة، نصر الضلالة منهج غير أهل السنة. طيب كيف نصرنا، كيف نصروا الضلالة ما ظهر، وكيف أهل السنة ينصرون الوحيين ولنا سلوك ضد مسلكهم. طريقتنا في نصر الوحيين ولنا سلوك ضد مسلكهم، فما رجلان منا قط يلتقيان. منهجان مختلفان، منهجان متضادان، لا يلتقيان. كيف؟ إنا أبينا أن ندين بما به دانوا من الآراء والبهتان. هذه الآراء التي جعلوها معتمدهم، هذه الآراء التي دانوا واعتمدوها، دانوا بها، أبينا أن ندين بما به دانوا، لم نجعلها معتمدنا ومنطلقنا وأسسنا. إنا أبينا أن ندين بما أن ندين أي نجعله دينا. إنا أبينا أن ندين بما به دانوا من الآراء والبهتان. إنا عزلناها، إنا عزلناها ولم نعبأ بها. إيش هذه الخرافات ترهات لا عبرة بها. إنا عزلناها ولم نعبأ بها، وماذا نقول؟ يكفي الرسول ومحكم القرآن. أمامنا محكم القرآن، هو المحكم، ليس أقوال شيوخكم وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. تكفي من لم يكن يكفيه ذاني، من لم يكفيه الكتاب والسنة فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. يدعو عليه، نسأل الله أن لا يكفيه وأن لا يقيه من شر حوادث. شيخ مثيمين رحمه الله يقول يعني يرى أن ابن القيم احتد هنا أكثر من اللازم، وأن الدعاء يكون بالهداية ثم يكون وأنا أقول يعني هو ابن القيم يتحدث هنا عمن هذا مسلكه وهذا منهجه، فما أرى أن فيه ما ذكره الشيخ رحمه الله. على كل حال، من لم يكن يكفيه ذاني فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. من لم يكن يشفيه ذاني، من لم يجد الشفاء في الكتاب والسنة فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان. الذي يتنكر للكتاب والسنة ويبحث عن الشفاء في شفاء ابن سينا، كتاب في 9 مجلدات الشفاء ابن سينا، فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان. من لم يكن يغنيه ذاني رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. هذا الذي يستحقه. من لم يكن يهديه ذاني فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. هذا الذي يستحقه. ثم يقول ابن القيم مخاطبا لأشاعرة عصره، هذا الذي أنا أقول تمنينا أن يعني ما وصل ابن القيم إلى هذا الحد، لأن فيه شيء من الحدة. ولكن لو تقرؤون ما ذكره الشيخ الهراس هنا في شرحه، يعني الوضع الذي كان فيه ابن القيم والوضع الذي كان فيه ابن تيمية شيء لا يمكن أن يتحمله أمثال. وبالتالي يعني يعذرون. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأصاغر السفلة الحيوان. ويتحدث ويخاطب معاصري يقول كلامنا مع أئمتكم وكباركم، أما أنتم فلا عبرة بكم. من أنتم؟ أوساخ هذا الخلق بل أنتانه جيف الوجود وأخبث الأنتان الطالبين، يذكر السبب، الطالبين دماء أهل العلم بالكفران والبهتان والردوان. دائما يسعون في تعذيب أهل السنة والجماعة. الشاتم أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن. وكما عبر بقوله جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم، دائما يمضغون ويتشبعون بمسبة أهل الحديث. سبهم وموقفهم وشتمهم من أهل الحديث وشتمهم لأهل الحديث قارنه بموقفهم من الفلاسفة. أنا أجريت هذه المقارنة في رسالتي، أجريت مقارنة موقفهم من الفلاسفة وكيف أنهم يتلطفون معه فيما يخالفون، وإلا هم يأخذون منهم. ولما يخالفون قال الحكيم قال الحكماء، وأحدهم يقول عن أرسطو إمام الحكماء. أما لما يأتي لأهل السنة، أما لما يأتي لأهل السنة هذا الذي يحكيه ابن القيم، جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم، أي هذا الذي يستعذبونه دائما، هذا شغلهم دائما. فالله يقطعها من الأذقان كبرا. لماذا جعلوا مسبتهم ولماذا يشتمونهم ولماذا يظلمونهم؟ كبرا وإعجابا وتيها زائدا وتجاوزا لمراتب الإنسان، أي يدعون، يعني تجاوزوا المرحلة التي يكون فيها الإنسان، أي الغرور الذي بهم يعني لا يليق بمراتب الإنسان، كأنهم يدعون الكبر الذي فيهم والغرور الذي فيهم تجاوز مرحلة مراتب الإنسان. لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران، يقول لمعاصريه لو كان هذا الخلاف الذي فيكم، لو كان هذا من رجل كفء كنا شكرناه. يقول لو كان هذا من وراء كفاية، أي لو كان من رجل كفء، من رجل عنده علم مستواه يؤهله لهذا، كنا حملنا راية الشكران كنا نشكره. لكنه من خلف كل تخلف، كل متخلف في ماذا؟ عن رتبة الإيمان والإحسان. هذا خطاب لمعاصريه، أن هذا حالكم، هذه حالكم. ثم يقول من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان. هذا الأسلوب من لي بفلان، هذا الأسلوب يستعمل على أنك تطلب من يكفيكه ويريحك منه. إذا كنت تريد أن يريحك الناس من فلان يقال من لي بفلان، يعني منتهى. يقول من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان، أي من يكفيني هؤلاء الذين يشبهون الخوارج، والخوارج الذين يكفرون بالذنب تأويلا بلا إحساني، أي هم الخوارج عندهم تكفير، ولكنهم يكفرون بماذا؟ ها؟ بالذنوب، ويقرؤون بالتأويل، وهذا ليس منهم إحسانا، إنما يقرؤون في التأويل. ولكن ولهم نصوص قصروا في فهمها، عندهم نصوص قصروا في فهمها، فأتوا من التقصير في العرفان. هذا حال من؟ أولئك الخوارج. وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. أنتم أشبهتم وشبهتم الخوارج. الخوارج يكفرون بالمعاصي، والسبب في ذلك أنهم قصروا في فهم النصوص، عندهم نصوص. أما أنتم أشبهتموهم في التكفير، ولكن زدتم عليهم قباحة وفداهة بأن كفرتمونا بما هو غاية التوحيد والإيمان. وإلا هذه الصفات التي نثبتها، هذا تحقيق للتوحيد. لا يتحقق التوحيد إلا بإثبات تلك الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. إذن أشبهتم الخوارج في شيء، وزدتم عليهم في شيء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.